إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الموضوع أسباب الانحراف في المسيرة الإسلامية ونتائجها. المسيرة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي هي الأمل الذي ينعقد عليه الرجاء لإعادة الحياة الكريمة لهذا العالم، وعليه ينعقد الرجاء لحل مشاكل العالم الذي دمره القلق والصراع وتسلط عليه شياطين الجن والإنس. لقد جرب عالمنا الإسلامي مختلف الأنماط في عصره الحاضر. لقد تسلط على رقابنا جماعات وأحزاب وعدتنا بأنها ستعيد إلينا عزتنا ومجدنا، وأنها ستنهي مشكلاتنا الاقتصادية، وبأنها ستجمع شملنا وتوحدنا. وننظر اليوم إلى حالنا فلا نرى إلا فرقة وانقسامة. نرى الأمة الواحدة أصبحت أمما، والدولة الواحدة أصبحت دولا. ازداد الفقر والتعاسة في كثير من ديار المسلمين، وضاعت كثير من ديار المسلمين هنا وهناك. لقد فشل دعاة الوطنية ودعاة القومية، وفشل من بعدهم الاشتراكيون والبعثيون، ولم يبق إلا الإسلام. لقد نجح الإسلام في الماضي عندما حكم هذه الديار ديار الإسلام، نجح في إيجاد مجتمع مثالي في عالم البشر. لقد أوجد كيانا صعدت به البشرية وترعرعت في جنباته الفضائل والقيم الصالحة، وتناسى المسلمون في ظله العصبيات للأقوام والأجناس والأوطان، وكان ولاؤهم فيه للحق، وضيع المسلمون دينهم وتركوه إلى عادات موروثة وعادات وفلسفات وتوجيهات وافدة، فكان ضياع ودمار، وكانت فرقة وشتات، وكان تسلط من الأعداء، وكانت هزائم عسكرية وفكرية واقتصادية. واليوم صح المسلمون من جديد في هذا العصر يحاولون أن ينظموا صفوفهم ويلتمسوا طريقهم ليحملوا الراية من جديد، ولكن الطريق مليء بالصعاب محفوف بالمخاطر. هناك الأعداء المتربصون بنا من كل جانب يرصدون حركاتنا ويقرؤون كتاباتنا ويدرسون فكرنا، ثم يأتمرون ويخططون ويرسلون إلينا سهامهم، وبعض سهامهم رجال من هذه الأمة كي يفرقوا ويقتلوا ويدمروا. وقد أصيبت جموع كثيرة من رجال الدعوة بسهام الأعداء ومكرهم وخديعتهم. وهناك الجهل والمرض الذي يعاني منه المسلمون في مختلف بقاع العالم الإسلامي، إنه يؤخر المسيرة ويضعف تيارها ويجعلنا نعاني معاناة هائلة ونحن نشق طريقنا إلى الأمام. وأخطر من ذلك كله الانحراف الذي يصيب المسيرة من داخلها، فذلك أخطر ما تعاني منه المسيرة الإسلامية. إن نجاح المسيرة في أن تتبوأ مركز القيادة والتوجيه وتعيد للأمة دورها في عالمنا مرضون باستقامتها على المنهج الحق. فانحرافها عن الطريق المرسوم يجعلها لا تصل إلى الهدف المنشود، وإذا وصلت فإنها تصل بعد زمن طويل بسبب الطريق الطويل الذي سببه الانفراد. إن نجاح المسيرة يتحقق بأمرين: الأول الهداية إلى الصراط المستقيم، وذلك بالتعرف عليه ومعرفة حدوده وأبعاده، وقد شرع الله لنا أن ندعوه دائما كي يهدينا إلى الصراط المستقيم، فنحن دائما نردد في صلاتنا وفي خارج صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عندما يقوم من الليل يسأل ربه الهداية قائلا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الثاني اتباع هذا الصراط المستقيم وعدم الميل عنه يمينا أو شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والاستقامة على الطريق أمر في غاية المشقة والصعوبة، ذلك أن النفس الأمارة بالسوء والدنيا المليئة بالمغريات وشياطين الجن والإنس، كل ذلك يحاول أن يحرف المسيرة ويحرف العاملين بها عن الدرب القويم. ولذلك كانت أشق آية أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والمزالق التي تحرف عن الصراط المسلم عن الصراط المستقيم كثيرة، ذلك أن طرق الباطل لا تحصى ولا تعد، وقد خط الرسول صلى الله عليه وسلم في الرمل خطا، وخط عن يمين ذلك الخط وشماله خطوطا، ثم أشار إلى ذلك الخط المستقيم وقال: هذا صراط الله مستقيما، وأشار إلى تلك الخطوط المنحرفة ذات اليمين وذات الشمال وقال: هذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ووضح هذا بمثال آخر فقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرقاة، وداع يدعو من فوق الصراط يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط كلما أراد أحدكم أن يفتح بابا من تلك الأبواب يقول: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في كل قلب مسلم. فانحراف المسيرة يأتي من أحد هذين الأصلين: إما من جهل الصراط وعدم العلم بالصراط المستقيم، وهذا هو الضلال. ومن هنا أتي النصارى الذين سماهم الله بالضالين إذ عبدوا الله على جهل، وإما أن يأتي من عدم الاستقامة عليه واتباعه مع العلم به، وهذا حال اليهود الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، ولذلك سماهم الله بالمغضوب عليهم. وأما حال الذين أنعم الله عليهم فهو معرفة الحق واتباعه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة، من نعمة الله علينا أن الصراط المستقيم الذي ينبغي أن تسلكه المسيرة الإسلامية واضحة معالمه، معروفة حدوده، محفوظ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة، وقد حفظ الله دينه من التغيير والتبديل والضياع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الدرب لم ولن يخلو من السالكين مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. فالصراط المستقيم محفوظة تعاليمه في الكتب وفي الصدور، وهو متمثل في رجال وجماعات متناثرة في جنبات عالمنا اليوم. فإذا طلبنا السير في هذا الطريق القويم فإننا سنهتدي بحول الله وقوته، وسنصل إلى الهدف المنشود إن شاء الله تعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. التنازل عن شيء من الإسلام، هذا انحرافي. فالصراط المستقيم هو الإسلام، والإسلام دين، دين الله أنزله الله ليحكم عباد الله وليهيمن على حياة البشر في كل شأن من شؤونهم، في الحكم والتشريع والتربية والتعليم والإعلام والاقتصاد والعلاقات بين الأفراد وبين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. وطائفة من البشر يريدون أن تكون كلمتهم هي العليا في ذلك كله، ويريدون من دعاة الإسلام أن يقصروا جهودهم على أجزاء من الإسلام كالعبادات والأمور الأخلاقية، ولكنهم يرفضون أن يمتد الإسلام ليهيمن هيمنة كاملة على الأفراد والمجتمعات. وبعض الذين يتصدرون العمل الإسلامي قد يساومون في هذه القضية، ويرضون بصفقة تعطيهم الحق في دعوة الناس إلى شيء من دينهم، وبالتالي يسكتون عن أشياء كثيرة، ومع مرور الزمن ينسون أن هذه التي تركوها هي من الدين والإسلام، وبذلك تنحرف المسيرة الإسلامية. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا المنهج، وسمى الذين لا يريدون هيمنة الإسلام على الحياة بالظالمين، ذلك أنهم ظلموا أنفسهم وظلموا البشر معهم عندما عارضوا منهج الله تعالى، ومنعوا الناس من هذا الخير والنور، وجلبوا لهم الدمار والخراب الذي يحله الله بهم. وقد حذر الله دعاة الإسلام من الركون إلى الظالمين فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية: لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا، الجبارين الطغاة الظالمين أصحاب القوة في الأرض الذين يقهرون العباد بقوتهم ويعبدونهم لغير الله من العبيد، لا تركنوا إليهم، فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه، ومشاركتهم في ذلك إثم ذلك المنكر الكبير. وأصحاب السلطان يحاولون دائما إغراء أصحاب الدعوات كي يتنازلوا عن شيء من دعوتهم بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانا. ونحن نذكر كيف عرضت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم المال والنساء والملك كي يخفف من دعوته ويتخلى عن شيء من مبادئه، وكيف رهبته بالقتل والإخراج من الأرض. وقد يحاول بعض أصحاب السلطان التوصل إلى حلول وسط مع أصحاب الدعوات، فقد عرضت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد إلى آلهتهم يوما ويعبدوا إلهه يوما، وقد يطلبون تعديلات طفيفة على منهج الداعية وأسلوبه، وقد يعرضون عليه التخلي عن بعض أتباعه كي يجالسوه ويباحثوه ويسيروا معه، وكان الجواب دائما واضحا لا غموض فيه: لا نتخلى عن شيء من الحق، ولا نهادن الباطل، ولا نستجيب للمطالب الظالمة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير، وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل، لا يملك أن يقف عندما سلم به أول مرة، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء. وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات، فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصانتهم، وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها. والتسليم في جانب ضئيل من جوانب الدعوة يكسب أصحاب لكسب أصحاب السلطان إلى صفها هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصر الدعوة، والله وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم. ومتى دبت الهزيمة في أعماق السريرة فلن تنقلب الهزيمة نصرا. لذلك امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن ثبته الله على ما أوحى إليه، وعصمه من فتنة المشركين له، ووقاه الركون إليهم ولو قليلا، ورحمه من عاقبة هذا الركون وهي عذاب الدنيا والآخرة المضاعفة وفقدان المعين والنصير. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لقد وقع في هذه الفتنة رجال كانوا يتصدرون العمل الإسلامي، كانوا ملء السمع والبصر، بعضهم أغراه الترهيب والمغنم العاجل القريب، وبعضهم أخافه الترهيب. وبعد سنوات من سقوطهم في الفتنة أصبحوا طبولا جوفاء تسبح بحمد الظالمين. لقد أرادوا أن يجروا المسلمين إلى مسارهم المظلم، ولكن الدعوة صارت في طريقها وخلفتهم وراءها. واليوم هناك رجال يبدو من فلتات لسانهم ركون إلى الذين ظلموا في حديثهم مع الظالمين لين، ونسأل الله لنا ولكم العصمة، ولكن دعوة الله سائرة. وكل ما يحدث أننا سنحزن على الذين يسقطون في المسيرة، ولكننا لن نرضى أن تنحرف المسيرة. إن غاية هذه الدعوة أن يهيمن الإسلام على هذه الحياة في الحكم والتشريع وفي التعليم والتربية والاقتصاد والسلم والحرب، ونحن لا نرضى بغير ذلك ولا نساوم أبدا في هذه القضية. فإن استجاب الحكام لهذا فوالله إن في ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة، وإن أبوا إلا الأخرى صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم، ولكن لن نلتقي في منتصف الطريق ولن نتنازل عن شيء من دعوتنا، فقد حذرنا الله من ذلك، ونخشى إن فعلنا ذلك أن تمسنا النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إن كدت لتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. انحراف آخر، الهداية لا توجد إلا في الإسلام. إن أصحاب المبادئ الظالمة الجائرة وأصحاب الأديان المحرفة يزعمون أنهم يملكون الهداية من الضلال، وأنهم يملكون تخليص الناس من الشقوة والحيرة. الفلاسفة في القديم والحديث يدعون ذلك، واليهود والنصارى يدعون ذلك، ورجال الفكر والتربية وعلماء النفس في الغرب والشرق يدعون ذلك، ونحن نقول في مواجهة ذلك كله: قل إن هدى الله هو الهدى. لا هداية للبشرية من ضلالها وشقوتها إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبشرية في مسيرتها فقدت الهداية، واستمداد الهداية من غير دين الله الخاتم كفر وضياع. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإذا فقهنا هذه الحقيقة التي صرح بها كتاب ربنا إن هدى الله هو الهدى، وفرنا على أنفسنا جهودا كثيرة في تلمس الهداية في الكتب السماوية المحرفة وفي نظريات البشر وأفكارهم المتضاربة المتعارضة، وسرنا في الطريق المرسوم ندعو البشرية إليه ونحاكم علومهم وعقائدهم إليه، وإذا ما جاءونا يعرضون علينا بضاعتهم رفضناها بعنف، لأننا نعلم أن في بضاعتهم دقن، وهم لا يرضون منا حتى إلا أن نأخذ بها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقد أوقف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الانحراف بعنف، وقال فيه كلمة الفصل بلا غموض ولا لبس. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن جابر قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ يهودي من بني قريظة، فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليه؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألا ترى وجه الرسول يا عمر؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. إننا نرفض ما يسمى بمؤتمرات التقريب بين الأديان التي تعقد في شتى أنحاء العالم الإسلامي، في شتى أنحاء العالم، ويحضرها علماء مسلمون يبحثون في الالتقاء والتقارب بين الإسلام والنصرانية، ويبحثون في إزالة سوء التفاهم بين الإسلام والنصرانية. إننا نرفض هذه المؤتمرات لأنها تضع الإسلام الدين الحق والنصرانية الدين المحرف الباطل في مرتبة سواء. نرفضها لأن الإسلام جاء مهيمنا على النصرانية وغيرها من الأديان، وليس هناك مجال للتقرير بين دين محرف مغير مبدل والدين الحق. إننا نقف في مجامع النصارى لا لنبحث في دينهم الباطل، وإنما لنقول لهم: دعوا هذا الدين، ودعوا الشرك بالله والكفر بالله، وتعالوا إلى الدين الذي بشر به موسى وعيسى، دين الله الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إننا نعد قبول علماء المسلمين بعقد هذه المؤتمرات انحراف
يضر بهم وبدينهم وعقيدتهم ولا ينفع إلا الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لأنهم بذلك يجرجرون إلى باطلهم ويوقعون في شباكهم. في عام واحد عقدت 3 مؤتمرات للبحث في الالتقاء والتقارب بين الإسلام والنصرانية، وقد أم هذه المؤتمرات مئات من علماء المسلمين. في شهر أبريل سنة 1974 عقد مؤتمر من هذا النوع في باريس، التقى فيه علماء دين سعوديين ورجال فكر أوروبيين للبحث في التقارب بين الإسلام والمسيحية، وزار الوفد السعودي الفاتيكان وألقى هناك محاضرتين، وقد مهد لهذا المؤتمر منذ عام 1972، وقد وصفت الصحف هذا المؤتمر بأنه مهم. وفي شهر سبتمبر من العام نفسه 1974 انعقد المؤتمر الإسلامي المسيحي في مدينة قرطبة، وقد كانت مهمة المؤتمر تقريب وجهات النظر بين العالمين المسيحي والإسلامي، ودراسة تزايد موجة الابتعاد عن الدين التي يواجهها الشباب المسلمون والمسيحيون، وكذلك السعي من أجل إزالة الخلافات وسوء الفهم الذي قد يكون قائما بين الدينين بالنسبة للمعنيين بالأمر والرأي العام. وفي شهر نوفمبر من هذا العام كان المؤتمر المسيحي الثالث في مدينة تونس، وقد عقد مؤتمر إسلامي في مدينة لاهور في باكستان في هذا العام في شهر فبراير سنة 1974، ومع كونه مؤتمرا إسلاميا في الظاهر إلا أنه قد حضره ممثلون مسيحيون من لبنان، وقد أشاد المؤتمر بالتعاون الإسلامي المسيحي. وهذه المؤتمرات لم تكن الأولى ولا الأخيرة، فقد عقد قبلها مؤتمرات وبعدها مؤتمرات على النمط نفسه، وقد تحدث عن شيء من بلايا هذه المؤتمرات الباحث المجيد محمد حسين في كتابه فصولنا مهددة من داخلها، عندما كشف عن الزيف والدجل في المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي دعت إليه جامعة برينستون ومكتبة الكونغرس الأمريكي في صيف عام 1953، ونشرت قسما من بحوثه مؤسسة فرانكلين الأمريكية، كما كشف الأهداف الخبيثة لذلك المؤتمر. والانحراف في هذا المجال له مساران: الأول يتمثل في رفض شيء من مصادر الإسلام، والثاني اعتماد أصول غير الأصول الإسلامية المعتمدة، وسألقي ضوءا على كل من المسارين. أولا الرافضون لشيء من الأصول، لا أعني بالرافضين للأصول أولئك الذين يرفضون الكتاب والسنة بالجملة، فهؤلاء ليسوا من المسلمين فضلا عن أن يمثلوا جزءا من المسيرة الإسلامية، ولا أريد بذلك أولئك الذين يطعنون في السنة ويزعمون عدم صلاحيتها لأن تكون مصدرا للهداية والتشريع ويديمون التهجم عليها، ويزعمون أن في القرآن غنية عنها، فهؤلاء حكم عليهم السلف الصالح بالزندقة والضلال. وإنما أعني تلك المقولة التي اشتهرت عند كثير من العلماء وطلبة العلم اليوم وتبنتها بعض الجماعات الإسلامية، وهي عدم صلاحية بعض النصوص القرآنية وكثير من الأحاديث النبوية لإثبات العقائد الإسلامية، وذلك لأنهم زعموا أن أدلة العقائد لا تثبت إلا بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والقرآن وإن كان كله قطعية الثبوت لوروده إلينا متواترا إلا أن بعض نصوصه ظنية الدلالة لأنها لا تدل على المراد نصا، بل تحتمل بزعمهم أكثر من احتمال. وأحاديث الآحاد وإن كان بعضها قطعي الدلالة إلا أنها ظنية كلها لورودها بطريق الآحاد، وبهذا لم يثبتوا كثيرا من مسائل الاعتقاد كأشراط الساعة ورؤية المؤمنين لربهم في يوم القيامة مع ثبوتها في القرآن والصراط والحوض ونزول الرب في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ومجيء الرب في يوم القيامة وغير ذلك. وخطورة هذا الأمر تتمثل في رد قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد حرمت هذه المقولة المسلمين الذين أخذوا بها من وضوح العقيدة، إذ هذه التفاصيل التي بينتها الأحاديث تعطي وضوحا عقائديا له أثره في بناء الشخصية الإسلامية، ويساعد في تزكية النفوس وإصلاحها، ويدفعها للعمل، ويعينها على الثبات. المسار الثاني: اعتماد أصول غير الأصول الإسلامية المعتمدة. فمن ذلك اعتماد كثير من الكتاب ورجال الدعوة والفكر والجماعات الإسلامية على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقد اطلعت على كتاب في الاقتصاد الإسلامي لجماعة تدعو إلى الإسلام، فوجدت فيه 14 حديثا ما بين ضعيف وموضوع، وقد أقاموا نظريات على تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ويكفي أن نطالع بعض الكتب التي جمع مؤلفوها فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة لنعلم مدى انتشار هذا النوع من الأحاديث بيننا. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتثبت فيما نروي عنه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، أي منشئ الكذب وناقر الكذب. وحذر من الكذب عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن ذلك اعتماد المنهج الفلسفي الكلامي في إرساء العقيدة والإيمان. وهذا المنهج مزاحم للمنهج الإيماني القرآني القائم على الوحي. وعمدة المنهج الفلسفي الكلامي نظريات عقلية وأصول فلسفية ومصطلحات منطقية، وهذا المنهج يختلف مع المنهج الإيماني القرآني في طريقة الاستدلال وفي المقصد والهدف. فالاستدلال القرآني الإيماني أساسه الوحي والإيمان بالرسالة. وقد أرشدنا القرآن إلى الدلائل العقلية، وجه أنظارنا إلى التفكر في الكون، وهذه الدلائل دلائل فطرية قريبة المأخذ مأمونة العاقبة، والغاية التي يدعو المنهج القرآني إليها هي عبادة الله وحده لا شريك له، وعبادته متضمنة لمعرفته وتوحيده. أما عمدة المنهج الكلامي الفلسفي فهو تلك النظريات والأقيسة العقلية التي جعلوها أصولا للعقائد والتشريعات، وهذه الأدلة فيها حق وباطل، وهي سبيل وعر لا يسهل الارتقاء إليه، وقد ينقطع السارق قبل الوصول إلى مراده. وقد اقتضت الأقيسة الباطلة رد الحق من الكتاب والسنة، فردوا كثيرا من الأسماء والصفات بهذه الأقيسة الباطلة. والغاية التي يريدونها من وراء بحوثهم هي المعرفة الباردة، وهذا لا يكفي، فدعوة الرسل هو عبادة الله وحده. أكثر الكتب، كثير من الكتب التي ألفت بعد القرون الثلاثة الفاضلة، كلها تسير على هذا المنهج، المنهج الكلامي الفلسفي المنطقي، تسير عليه في بنائها وتركيبها ومصطلحاتها وألفاظها. ولا تزال هذه الكتب تدرس إلى يومنا هذا، ويتخرج عليها رجال في الجامعات وفي الكليات فتؤثر فيهم أثرا فاسدا. ومن ذلك، أي من الأصول التي اعتمدت لتزاحم أصول الإسلام الكتاب والسنة، آراء الرجال. أمثل هذا بأمرين: الأول حال المقلدة الذين يتابعون غيرهم بغير دليل. لا أعني بذلك العوام بل طلبة العلم، ويرفضون الكتاب والسنة لمخالفته لآراء العالم الذي يقلدونه. وقد بلغ الحال ببعضهم أن يقول كل نص مخالف لمذهبنا فإنه إما منسوخ أو مؤول. يقول أي شيء يخالف ما عليه إمامنا فهو إما منسوخ ولو كان آية أو حديث، وإما مؤول. المثال الثاني: جماعة تدعو إلى الإسلام ترى أنه لا يجوز لأحد من أتباعها أن يتبنى رأيا أو حكما خلاف ما تبنته الجماعة، وفيما تبنته أمور مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. وعندما أرينا بعض هؤلاء النصوص المخالفة لما تبنوه لم يستطيعوا أن يرجعوا عما تبنته جماعته، لأنه بذلك يخرج من الجماعة، فهو بين أمرين: إما أن يبقى في دائرة الجماعة التي يتبعها وبذلك يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون حاله حال اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وإما أن يخالف جماعته وبذلك ينفصل عنه. يلزمنا كل شخص صار معهم أنه لا يجوز له أن يخالف ما هم عليه ما دامت الجماعة تبنت هذه القضايا، فأنت ملزم بأن تسير عليها. طيب، هذه القضية هناك نص يخالفها، حديث في البخاري ومسلم، انظر أيها الرجل لا يستطيع أن يترك ما عليه الجماعة، إذن ماذا؟ اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دوننا. تترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام بشر؟ سبحان الله. طيب، إن ترك كلامهم قالوا له: أخرج من دارنا، نحن لا نقبل التصافنا. هذا أمر خطير. انحراف آخر، انحراف في العقيدة والفكر. أيها الإخوة، الإنسان أسير فكره وعقيدته، وما عمله وسلوكه وتصرفاته في واقع الحياة إلا صدى لفكره وعقيدته. ومن هنا كان تبني الفكر المنحرف واستقرار العقيدة الزائغة المشوهة في النفوس من أخطر القضايا. من أجل ذلك حرص الإسلام حرصا كبيرا على إقرار العقيدة الإسلامية الصافية في النفوس، والابتعاد عن الفلسفات والعقائد البشرية والوثنية، وحاربها حربا لا هوادة فيها. بعض العلماء والجماعات لا تعنى بالعقيدة عناية كافية، فتكون العقيدة في نفوس أتباع تلك الفئات غير واضحة وقابلة لأن تختلط بغيرها نتيجة لعدم تكاملها. وهناك جماعات أخرى في عقائدها دخن لأنها لم تقتصر على العقيدة الإسلامية من مصادرها الكتاب والسنة، لقد اختلطت مباحث الفلسفة وعلم الكلام بمباحث العقيدة. وكثير من الناس يظن أن علم الكلام هو العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن تتوجه النفوس لاستيعابها ومدارستها. لقد خاض كثير من العلماء في الماضي في صفات الله وأسمائه وفي العوالم الغيبية التي تحدث عنها الإسلام بطريقة ومنهج بعيد عن طريقة الإسلام ومنهجه، وحرفوا من أجل ذلك النصوص القرآنية والنبوية التي تصادم عقيدتهم المنحرفة. ولا زالت هذه العقيدة المنحرفة تدرس في كتب وفي مناهج، ويقوم هؤلاء الذين درسوها بعد استيعابها بتدريسها وتعليمها. وهذه مع كونها تشوه العقيدة الإسلامية وتمسخها، فإنها تدخل فيها ما ليس منها. وخطورة هذا أن العقيدة المنحرفة لا تزكي النفوس التزكية الإلهية، ولا تخرج المسلم الذي أراده الله، ومن ثم تكون معطياتها في واقع الحياة مخالفة للمنهج الإسلامي بمقدار ما فيها من انحراف. وما فتنة القول بخلق القرآن ببعيدة عن أذهاننا. وكثير من العلماء اليوم يرفض العقيدة القرآنية التي تعرفنا بالله وصفاته وتخبرنا أن له سمعا وبصرا ويدا ووجها وأنه يأتي ويتكلم، يرفض ذلك كله ويؤول النصوص القرآنية والحديثية التي تتحدث عن ذلك، ويعد صاحب العقيدة النقية الصافية زائغا ضالا وينكر منها أشد النفور. ومن آثار الانحراف العقائدي تقديس الأشخاص أحياء وأمواتا واتباعهم بغير دليل وعبادتهم بعد وفاتهم بحجة أنهم أولياء والتقرب إليهم بالنذور والقرابين والطواف حول قبورهم. وقد قرأنا قبل مدة أن طائفة منحرفة صنعت غطاء من الذهب الخالص لقبر السيدة زينب في القاهرة، وهناك قبور في العراق وغيرها لها قباب من الذهب الخالص. أحد هذه القبور قبته وزن 900 مليون من الذهب الخالص، الضبط قبة قبر معد. والمصاب أن بعض من يتصدر للعلم يصلي في هذه الأماكن ويقصدها ويقدسها ولا يبين ضلال الناس في هذا السبيل. قبر الحسين الذي يسمى قبر الحسين وهو ليس قبر للحسين في القاهرة، الموظفون الذين يتأكلون من النذور والقرابين فيه أكثر من 300 شخص. من الانحرافات الفرقة والشتات. من أعظم الانحراف الفرقة والشتات والتنازع والاختلاف. وقد أمرنا الله بالوحدة ونهانا عن التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذكرنا بالحال التي كنا عليها قبل الإسلام حيث كنا قبائل متناحرة يعادي بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا، فجاءنا الله بالإسلام فأصبحنا في ظله إخوة أحبة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ونهانا أن نسلك مسلك الأمم من قبل وهو التنازع والاختلاف بعد أن جاءنا الهدى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد أخبر جل وعلا أن التنازع والخلاف يسبب الفشل وذهاب قوة الأمة، لأن قوتها تصرف في تحطيم بعضها بعضا ويكيد بعضها لبعض ويدمر بعضها بعضا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولقد وقعت هذه الأمة فيما حذر الله منه فتفرقت وتنازعت واختلفت. ولا أريد أن ألفت النظر إلى الفرق الإسلامية الكثيرة التي نشأت على مر التاريخ الإسلامي، ولكن أوجه النظر إلى الجماعات الكثيرة التي تغص بها الساحة الإسلامية دعواها واحدة وهي الإسلام وإعادة مجد الإسلام، ولكنها متنافرة فيما بينها تتراشق الاتهام ويصل الأمر إلى الرمي بالمروق من الدين والاتهام بالضلال والزيغ. لا أعني بالاختلاف ذلك الاختلاف الطبيعي الناشئ عن الاختلاف في فهم النصوص بسبب تفاوت الناس في الإدراك والفهم، كما لا أعني ذلك الاختلاف الناشئ من عدم وجود النص، فهذا اختلاف لا يسبب فجوة بين المسلمين، وقد حدث شيء من هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وإنما الاختلاف والتنازع المذموم هو الإعراض عن النصوص من الكتاب والسنة، فالوحدة التقاء حول منهج وسبيل، واعتصموا بحبل الله جميعا. وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نكون عندما يقع النزاع والاختلاف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والخلاف المذموم الخلاف الناشئ عن الهوى والتعصب لرجل أو جماعة بدون تبين للحق وتعرف عليه. وأنا أدعو هنا إلى الأخذ بسبيل الوحدة، وأول ذلك التمسك بالكتاب والسنة وما سار عليه الصحابة والتابعون منهجا وطريقا. وأدعو كل مسلم وكل جماعة ألا يرموا غيرهم من العاملين بالإسلام بالظنة، بدون تبين وبرهان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأدعو إلى الحوار المفتوح القائم على الأدب الإسلامي والملتزم بحقوق الإخاء الإسلامي للوصول إلى أقوم السبل حول القضايا المختلفة عليها. وأدعو إلى التعاون في مجالات الدعوة بل التنافس في هذه المجالات. وأدعو إلى الوحدة الكاملة في من تقاربت تصوراتهم وتوحدت أصولهم، والوحدة خير من الاختلاف. وأدعو إلى التأني في إصدار الآراء والتوجيهات ودراستها جيدا، لأنها ستعطي أثرا قد لا تحمد عقباه إن كانت خطيرة. الدعوة بين العنف واللين. هناك تياران يلمحهما يدوران في أذهان كثير من الذين يتصدرون العمل الإسلامي ويسيرون في ركابه. فريق يرى الباطل مستعل امتلك القوة والمال والمؤسسات ويسيطر على الحياة والأحياء، ويرى أهل الحق ضعفاء يعتدى عليهم ويسجنون ويقتلون وتصادر أموالهم وممتلكاتهم فتغلي الدماء في عروقهم. فهم يريدون أن يواجهوا ذلك بالسلاح، يريدون أن يسفكوا دماء زعماء الشر ورجال الكفر، يريدون تدمير الباطل، يريدون هدم الملاهي، يريدون أن يستولوا على الحكم بالقوة. هذا تفكير يدور في أذهان بعض الناس، وقد ينشر في طيات كتاب، وقد يقال في محاضرة، وقد يطالب به كثير من الشباب. وقد واجه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا من أصحابه، طلبوا منه وهم ضعفاء في مكة أن يأذن لهم بالحرب والقتال، فقال لهم كفوا أيديكم. وقال له الأنصار بعد بيعة العقبة إن شئت ملنا على أهل منا بسيوفنا، فقال إنا لم نؤمر بذلك. وعندما كانوا يطالبونه بأن يدعو الله لهم يبشرهم بأن النصر آت ويقول ولكنكم تستعجلون. وعدم الإذن لهم بذلك لم يكن تعسفا، بل كان الحكمة بعينها. فالقلة المستضعفة لا تستطيع أن تواجه الكثرة الكافرة، والقلة المستضعفة لا تملك الأرض والاستقلال والسلاح والمال الكافي، فاللجوء إلى القوة تدمير للقوة الإسلامية قبل أن تقف على رجليها. وعندما تكونت القاعدة القوية التي تستطيع أن تتحمل أعباء القتال أذن لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمروا بذلك أمرا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقيل لهم كتب عليكم القتال. وهناك فرقة أخرى ترى أن سبيل الدعوة هو اللين، لا يجوز تجاوزه، فهم لا يفكرون إلا بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وينكرون على من يطمع يوما في خلع جذور الشر وإقامة دوحة الإسلام. ولهؤلاء نقول لقد نسيتم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيرته، وحسبكم أن تنظروا فيها لتعلموا كيف أقام الرسول صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام وحارب الباطل وقلع جذوره بقوة السنان. الانحراف السياسي. هناك تجمعات تفر من السياسة فرار الصحيح من الأجر، ولا يكاد الحديث ينفتح في شؤون السياسة حتى يحمل الواحد منهم نعليه مبتعدا قد حل، كأنما قد حل في ذلك المكان أو في تلك الدار وباء. هؤلاء يرون الدين دعوة للصلاة والصوم وقراءة القرآن، وهؤلاء يمثلون أصدق تمثيل الفكرة الأوروبية التي نادت بفصل الدين عن الحياة، وهم تطبيق للمقولة النصرانية دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هؤلاء لم يفهموا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته إلا أنه عابد متبتل لربه، لم يعرفوا من حياته أنه كان حاكم دولة وقائد جيش وقاضا في الخصومات. وطريق آخر مقابل هؤلاء ضخموا العمل السياسي فهم لا يقيمون وزنا للتربية والتوجيه وغرس الفضائل والأخلاق الإسلامية، ويقللون من الجهد الذي يبذل في التربية والتوجيه. وكلما حدثتهم بشيء من هذا قالوا لك عندما تقوم دولة الإسلام يغير ذلك بجرة قلب. وطغى التفكير السياسي على فكرهم وحياتهم، فألهاهم عن الطريق السديد الذي يوصل إلى تحقيق النصر لهذه الأمة. وهم اليوم بعد مسيرة طويلة أظنهم بدأوا يفيقون، لأنهم وجدوا أنفسهم لا يزالون حيث هم، بل أقول قد تأخروا خطوات للوراء، لأنهم ضخموا العمل السياسي والفكري، وظنوا أنهم بهذين الأمرين سيحققون ما عجز الآخرون عن تحقيقه. وأحب أن أشير هنا إلى أن الوعي السياسي لم يكتمل لدينا، ولذلك نرى بعض العاملين بالإسلام يحالف غير المسلمين لإقامة دولة الإسلام، ونرى آخرين يبذلون جهودا هائلة لتدمير الشر، ثم يأتي شياطين الجن والإنس ليجنوا الثمرة التي طابت وحان قطافها. حدث هذا في الجزائر وفي مصر والباكستان وغيرها من البلاد. الذي أقام ثورة الجزائر الذين قدموا الضحايا والشهداء المسلمون، من الذي تسنم الحكم؟ من الذي أخذ القيادة؟ الذين لا يدينون بالإسلام. في مصر من الذي زلزل الأرض تحت أقدام الإنجليز؟ من الذي أخرجه؟ المسلمون. ومن الذي تسنم الذروة وقطف الثمرة؟ غير المسلمين. في الباكستان من الذي أزاح بوتو؟ التجمع الإسلامي، ثم جاء ضياء الحق ليجلس على الكرسي. هذا قصور في النظر، هناك غياب، الوعي السياسي غير ناضج غير كامل، وبعض المسلمين لا يملكون النظر البعيدة التي تخطط للمسيرة وترى كيف ينبغي أن تكون في مستقبل أمرها، وبذلك تختار عليها السبل. ومن الضمور السياسي التسرع في إلقاء الأحكام بدون دراسة وتبين. عندما أعلن القذافي أنه سيطبق الإسلام وأحكام الإسلام، هلل كثير من المسلمين وصفقوا، وما هي إلا سنوات حتى داس برجله على أعناق المسلمين. في الختام أيها الإخوة، أقول كما قلت في بداية هذه الكلمة، المسيرة الإسلامية هي أمل هذه الأمة ومحل رجائها، ونحن نريد تقويمها كي تندفع في الطريق النير المأمون بقوة، كي تستطيع أن تقيم الحق وتظهر النور وترفع راية الله. وذلك يوم آت إن شاء الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.